ودخل على أم سلمة وقال لها: هلك الناس، هلك الناس، آمرهم ولا يطيعوني. قالت له أم سلمة، وهنا يأتي دور المرأة العجيب في بيتها في أسرتها، وأنها تستطيع أن تصنع الكثير الكثير متى ما كانت متربية التربية المنهجية الصحيحة. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، شوف كيف، يا رسول الله، إنك تعلم ما أصاب الناس، وأرى أن تذهب أنت وتنحر هديك وتحلق رأسك، أرى أن تحلق رأسك وتنحر هديك. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها لا يتكلم بكلمة، ثم ذهب حتى أمر بالحلاق أن يأتي فحلق رأسه، فما رآه المسلمون يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام حتى تسابقوا إلى ذلك، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، يعني كاد يقتل بعضهم بعضا من كثرة الأمواس والسكاكين التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم مسارعة للامتثال، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من يفعل هذا. وهذا بتأثير القدوة التي يكون لها الأثر العميق في المتلقين والمتربين. ثانيا، من وسائل التربية العمل بالعلم، وهو جزء من القدوة، لكنني خصصته ببند حتى يعلم من يهتم بهذا الشأن أن التعليم ليس مقتصرا على مجرد العلم، وإنما التعليم الأصل فيه أنه عمل بالعلم والتربية، وهذا الذي يجب أن يعرفه المدرس والطالب وغيره. التعليم ليس تخزين معلومات حتى إذا جاء الامتحان أفرغها وانتهت المهمة تماما، لا، التعليم هو تعلم للعلم وحفظ له، وهو أصل من أصول التربية، لكن الغاية منه هو أن يعمل به الإنسان وأن يمتثل. وهذا يمكن أن يطبقه الإنسان في تعليمه وتدريسه. فالإنسان الذي يدرس التوحيد يعلم كيف يمتثل الإنسان ما يعلمه من التوحيد، وفي الفقه كذلك، وفي التفسير كذلك، وفي الحديث كذلك. وهذا العلم بالعمل، وهذا العلم الذي ينبثق منه العمل، هو الذي يتولد عنه التربية. ولهذا تجد من أشهر من يسمون بأهل التربية هم أهل التعليم، ويقرن بينهما، يقولون التربية والتعليم، وهذا قرن صحيح، لأنه لا ينفك التعليم عن التربية، والتربية إنما تكون على مقتضى ذلك التعليم. وحتى في العلوم الدنيوية يمكن أن يقرن الإنسان العلم فيها، لما يدرس جغرافيا يربط الإنسان والمتلقي بالله سبحانه وتعالى، لما يدرسه كيمياء أو يدرسه مواد أخرى إحياء أو غير ذلك، يربط هذه المواد بالناحية العملية في الإيمان بالله والخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مدارسه وتعليمه وجلساته تنبثق منها وينبثق منها العمل مباشرة. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يلقنهم العلم ويعلمهم، فكان الواحد منهم ينتقل مباشرة إلى العمل والتنفيذ والتربية. نزلت آية فيها تحريم الخمر، فانطلق الصحابة إلى إخوانهم لينفذوا ويمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. نزلت آية فيها الحجاب، فسمع الرجال الآية وأتوا إلى بيوتهم وأسمعوا أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم أمر الله بالحجاب، فكانت التربية والتنفيذ العملي. فخرجنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول صلاة فجر بعد نزول آية الحجاب متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان. إذن هو تعليم ينبثق منه تربية، تعليم ينبثق منه عمل، يعمل به المعلم في خاصة نفسه ويعلم غيره، والمتلقي يتلقى العلم لا يتلقاه لأجل الامتحان والاختبار، كما هو واضح في كثير من طرائقنا في التربية والتعليم. وفي بيوتنا نربط الأمر بالنتيجة، بالدرجة، بالامتحان، بالتخرج، بالشهادة، بالوظيفة، وهذا كله منهج ناقص. لا بأس، هذه الأشياء يلتفت إليها ويهتم بها، لكن الأصل هو العمل والتنفيذ. ومن هنا فإنه يوصى المربي سواء كان في تعليم نظامي أو في حلق تحفيظ القرآن أو في دروس علم أن يركز دائما على الجانب العملي، ويقول للحاضرين وللحاضرات إلى أن ليس الغاية من هذا هو حشر المعلومات، وإن الغاية منه علم صحيح ينطلق منه تربية وعمل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي أصحابه على ذلك. أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه داعية إلى المدينة، تلقى العلم داعية. ما معنى داعية أيتها الأخوات؟ إنه داعية ينشر دين الله ويربي الناس ويعلمهم. هل تظنون أنه داعية أنه فقط يأتي في مكان ويلقي كلمة ثم يذهب؟ لا، كان رضي الله عنه هناك داعية لله يعلم الناس ويرجعون إليه ويحل مشاكلهم. وكذا لما بعث معاذا إلى اليمن كان يعلمهم ويربيهم ويحل مشاكلهم. ولا تظنوا أن البلاد في ذلك الوقت لم يكن فيها مشاكل ولا قضايا ولا مسائل، لا والله ما أكثرها، لكنها لم تنقل إلينا تفصيلا. فكان هؤلاء مربين ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فالمعلم والداعية إلى الله تبارك وتعالى كل منهم مربي بطبيعة عمله، فليتق الله سبحانه وتعالى في تربية من حوله. ثالثا، المرحلية في التربية، وهذه من المسائل المهمة. والمرحلية في التربية أيتها الأخوات مهمة جدا، سواء كانت هذه المرحلية من الناحية العلمية أو من الناحية التوجيهية الدعوية. فمثلا أنت لما تبتدئ مع أناس عندهم كثير من المخالفات الشرعية، إذن أنت تنهج معهم نهجا معينا في التربية، ولا تطالبهم بما تطالب به السابقين إلى العلم والالتزام والاستقامة. إذن هذه مرحلة يجب أن تكون مربيا حكيما رحيما بهؤلاء، تقبل منهم زلاتهم وتحاول أن تعالجها، ولا تحاسب الواحد منهم كما تحاسب ذلك السابق المستقيم طالب العلم المتمكن، بل هؤلاء إنما تنهج معهم الأساليب والوسائل المرغبة المقربة، كما ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال بالأعرابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذب حتى كاد الصحابة أن يبطشوا به، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالمنهج التربوي، قال مثلي ومثلكم كمثل رجل شرد له جمل، فصاروا يلحقون به وهو يهرب، فقال لهم صاحب الجمل دعوه فأنا أخبر به، ثم سكتوا عن طلبه، فتوقف الجمل صار يمشي بدلا أن يركض. ثم أتى هذا الرجل بشيء من حشيش الأرض وقشاشها وصار يلتقطه ويلوي على بعيره من بعيد بهذا هادئا شيئا فشيئا فشيئا، وصار يقرب من جمله حتى أمسكته. وهذا من الحكمة في التعامل مع الآخرين. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الأشخاص فيجهلون أحيانا في كلماتهم أو تصرفاتهم، فكان يقبل منهم صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان رسول الله ينتصر لنفسه، وهذا مهم أيتها الأخوات، لا ينتصر الإنسان لنفسه وإنما ينتصر لدين الله. فإذا ما وجه إليه شيء فعليه أن يكون رحيما، يتقبل، يعفو ويسامح، وسيكون لذلك أثره الكبير جدا جدا على المتلقي. أضرب مثال في داخل الفصل، والمعلمة تعلم أحيانا، طب تجد داخل الفصل طالبة تصرفت تصرف غير مناسب، إما تكلمت أثناء التدريس أو التفتت إلى زميلتها بيدها أو بورقة أو بنحو ذلك، هذا تصرف لا شك يحتاج إلى شيء من الحزن. لكن ينبغي أن تراعي هذه الحالة، وأن تحاول ألا تجعل من الحبة قبة كما يقول، وإنما تعالجها. وهذا العلاج على أحوال، أحيانا نظرة من المعلمة لها تكفي وسيكون لها أثر كبير، أثر تربوي عميق، يعني معناها أن المعلمة سمحت، اكتفت بهذه النظرة وسمحت لها وتجاوزت عن خطيئتها هذه وعن غلطتها، هذا له أثر تربوي العميق، إذا هو مسامحة. وكذا أيضا التصرفات الأخرى ينبغي أن يكون فيها العلاج، أحيانا يكون علاج فردي، بمعنى أن هذا التصرف تحفظه المعلمة من هذه الطالبة وتسكت وتترك الأمر وتتجاوز، ثم بعد ذلك في نهاية الدرس تأتي إليها وتطلبها بدون ما يشعر الطالبات وتقول لها كان كذا وكذا 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 وأنا تجاوزت عنك، لكن انتبهي لهذا الأمر، ثم تظهر لها من المحبة والتقدير ونحو ذلك ما يجعل هذا له أثره الكبير. بخلاف لما تعامل من لا يستحق معاملة من يستحق، فهذا يكون فيه خطأ تربوي كبير جدا، وكثير من الناس يغلط في هذا المنهج التربوي. التدرج والمحلية في التربية مهمة جدا، وهذا التدرج أيتها الأخوات يظهر ذلك في السيرة النبوية. الرسول في مكة كان له منهاج تربوي، ثم لما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة جدد في وسائل التربية، الأخوة في الله، بناء المسجد، الجهاد في سبيل الله، هذه كلها وسائل تربوية عميقة جدا ما كانت موجودة في مكة لما كان المسلمون هناك مستضعفين، وإن كانوا يجتمعون في دار الأرقم كما نعلم. إذن هناك حتى في المنهج القرآني هذا التدرج، فالقرآن نزل بمكة يركز على العقيدة، ثم لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت التشريعات والأوامر التفصيلية. ونحن نأخذ من هذا في الجملة وليس في التفاصيل، نأخذ من هذا المرحلية في التربية. رابعا، التربية بالمواقف والجوانب العملية، وهذه أيها الأخوات من وسائل التربية المهمة. والتربية بالمواقف المقصود بها نقل المتلقي إلى الحدث نفسه، بدل أن يتلقى قضايا التربية والصدق والإخلاص والانتثال وغير ذلك نظرية، تنقله إليها عملية. وهذه التربية أيتها الأخوات إنما تتم لما يكون المتربي له علاقة بمن يربيهم في أحوال أكثر من قضية حال الدرس نفسه، يعني العلاقة الاجتماعية، لما يكون يوم كامل في التعليم بالنسبة للمدرسة فيه فسح، فيه أنشطة، فيه أشياء أخرى متنوعة، هذه هي التي يمكن أن تكثر فيها المواقف التي يمكن أن يربي أو تربي عليها المعلم. والتربية بالمواقف يمكن أن نعرض لبعض نماذجها. نموذج أول، التربية بالمواقف بأن تحمل المتلقي جزءا من المسؤولية، وهذه تربية بالمواقف، والمقصود به أنك إذا رأيت أحد الطلاب أو أحد الطالبات ذا صفات جيدة ممتازة متميزة لا تكتفي بتعليمه وتربيته بالتوجيه المباشر، وإنما تنقله إلى الموقف فتجعله هو نفسه يفعل شيئا، يقدم تجربة، يأتي ببحث، يلقي درس، يتولى مجموعة، بحيث أنه هو يكون مربيا لهم ومعلما لهم على مستواه. وهذا أيتها الأخوات له أثره الكبير العملي، لأنه يحس بالمسؤولية ويحس بأنه صار يتحمل شيئا كبيرا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ينفذ كل شيء بيده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان غالب عمله مع أصحابه أنه كان يربيهم بالمواقف، يرسل هذا ويبعث هذا، وإذا جاءه أحد قال اذهبوا إلى فلان، فكانت المواقف هي التي تعلم أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف يتحملون المسؤولية. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي فرادى وجماعات من خلال المواقف العملية. مثال لمواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أعطى الغنائم بعض المؤلفة قلوبه، بعض المؤلفة قلوبه، ولم يعطي الأنصار من الغنائم، فوجدوا في أنفسهم، حتى بعضهم قال هذه الغنائم نحن غنمناها ونحن. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها لهؤلاء الذين أسلموا حديثا وبعض المؤلف قلوبهم، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت التربية بالموقف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحد الأنصار أن يجمع له الأنصار فقط وأن لا يحضر معهم غيره، فلما حضر الأنصار تكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين منزلة الأنصار عنده، وقال يا معشر الأنصار، كلام معروف تعرفونه، الناس دثار والأنصار شعار، الدثار هو الثوب العلوي والشعار هو الثوب الداخلي، يعني الأنصار هم الملاصقين لي، لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، يعني الغنائم، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتأثر الأنصار من هذا الموقف، وبكوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أخضلوا لحاهم. إذن هذا جانب عملي، جانب تربوي، موقف عملي. وكثير من الشباب والفتيات الذين يتلقون أحيانا يحسون بأنفسهم في بعض المواقف ما يحتاج معه المتلقي إلى أن يبين له مثل هذا الأمر. فمثلا يقول له في الموقف الفلاني أنت تعلم أنني أمرت فلان أو تكلمت مع فلان أو نحو ذلك، ولكن لا يعني أن هذا أفضل منك، لا، منزلتك عندي أنت أكبر ومنزلتك عندي أكبر، لكن أنت لقربك مني لا تحتاج إلى مثل هذا، فأنت أقرب من أن تحتاج إلى مثل هذا السماء أو مثل هذا الموقف أو نحو ذلك. وهذا يتأثر به المتلقي تأثرا عظيما. وكذلك أيضا من التربية بالمواقف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جرى بين الصحابة ما جرى في ماء المويسية، حين كاد المهاجرون والأنصار أن يقتتلوا لما أثار المنافقون الفتنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم أمر الناس بأن يسيروا وسار بهم يوم وليلة ويوم وليلة حتى تعبوا ولم يجدوا مس الأرض حتى ناموا لينسيهم هذه المشكلة. إذن هذا منهاج بالمواقف. لما تجد أيها المتلقي مثلا مشكلة معينة أمامك، إياك أن تجعل هذه المشكلة هي القضية 100% وتركز عليها وليس عندك الآن حل لها مباشر، انقل الحاضرين إلى قضية أخرى، أنهي الموضوع هذا وانقلهم إلى قضية أخرى، بدل أن يستفشل مثلا الخلاف أو الشقاق أو تستفشل هذه المشكلة وتؤثر تأثيرا سلبيا، انقل الموضوع. هذه النقلة إذا تمت إلى حالة أخرى يحدث أمران مهمان، الأمر الأول نسيان المشكلة الأولى أو تخفيفها ثم معالجتها فيما بعد بطريقة متأيدة جيدة. الأمر الثاني هو قطع دابر السلبية فيما لو استرحل الأمر ونقلهم إلى منهاج تربوي جديد مؤثر. أضرب مثال قد يطرح في أثناء حلقة أو درس قضية ويصير فيها خلاف نقاش، يقول هذه تجوز، فيقول أحد الطلاب هذا لا ما تجوز، هذه يقول فيها بعض العلماء كذا وكذا، ثم يحدث خلاف، إذا أنت كذا، أنت مبتدع، أنت كذا، أنت تخالف إلى آخره. ينبغي للمتربي أن يجعل القضية بحيث يقول لا، يعني بعض المتربين يخطئ، فإذا قال له بعض الحاضرين المتأيدين لو تركنا هذا الموضوع الآن أجلنا، قال لا إلا لازم ما ينتهي هذا الاجتماع حتى نحسم هذا الموضوع. وما تعلمون أنه إذا دخلت المسائل والشقاق والنقاش ثم دخل الانتصار للنفس ونحو ذلك لا ينتهي الاجتماع على خير في الغالب. إذن المتربي هنا ينبغي له في هذا أن يحسم الموضوع فيقول مثلا إذن هذا الموضوع نبحثه مرة أخرى أو نسأل عنه، ينتهي الموضوع وينقل القضية إلى جانب آخر إيماني يجمع القلوب ولا يفرقها. وهكذا حتى في الفصل حين تحدث مشكلة أو قضية ينقل المتربي، وهذه تربية بالموقف، وفعلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الإحسان بذلك وإلى تحديد طبيعة التعامل مع الموقف الحرج ونحو ذلك، فإنه يكون موفقا ويخرج بمنهاج تربوي مؤثر وجميل، بل أحيانا تصبح هذه المشكلة وطريقة علاجها من المؤثرات التربوية حتى على أصحاب المشكلة. رابعا، بعض الأمور التي يجب ملاحظتها بالنسبة لجوانب التربية. الأمر الأول وهذا سبق أن أشرنا إليه لكن سأخصه بملحوظة نظرا لأهميته، وهو ينبغي أن يكون المربي ممتثلا منفذا لما يقول، منفذا لما يقول ممتثلا به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. وكما قلت فإن له أثره الباطني العميق الذي لا يشعر به الإنسان. وإذا كان الإنسان ممتثلا لما يقول فإنه والحالة هذه يكون يطابق قوله فعلا ويؤثر على الآخرين. وهذا يقتضي شيئا مهما جدا، وهو أن المربي يجب عليه أن يعلم أنه ينبغي له أن يربي نفسه، وليس هناك مربي تجاوز القنطرة. وهذا خطأ كبير يقع فيه الدعاة وطلاب العلم والمربون. المعلم والمعلم يظن أنه لأنه مدرس انتهى لا يتربى، الداعية لأنه داعية ظن أنه داعية إذن هو لا يتربى بل هو الذي يربي. وهذا خطأ جسيم جسيم جدا جدا، وله أثر أثره السيء على حياة هذا المربي متى ما لم ينتبه إلى هذه المشكلة. بعض المربين والمدرسين وغيره لما يستقر عند هذا الفهم الخاطئ يتآكل تربويا، يضعف شيئا فشيئا 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 حتى يجد نفسه بعد 5 سنوات أنه فاشل لا يصلح للتربية، بل يأتيه الشيطان ويقول أنت منافق، أنت تأمر الناس وأنت في الحقيقة لا تفعل. فهذا يجب أن ينتبه له الإنسان. صحيح ليس كل أمر يأمر به يجب أن ينتزل به، هذا معلوم. فالإنسان قد يطلب من الآخرين أن يحفظ هذه القطعة وليس لازم عليه هو أن يحفظها الآن أو يسمعها الآن. وكذا أيضا في كثير من الأمور المنهجية التربوية، لكن الذي نعنيه هو أن يكون ممثل، يكون في خلقه وسلوكه وفيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ممتثلا لما يقول، حريصا على ذلك. وعليه في هذه الحالة أن يعلم أنه يجب عليه أن يربي نفسه وأن يعلم نفسه، أن يحذر من أن يكون الآخرون يتربون أحسن منه، بل يجب أن يكون هو القدوة في عبادته، في صلته مع ربه سبحانه وتعالى في السر والعلانية، في تقوى الله تبارك وتعالى حيثما كان، يحرص كل الحرص على ذلك. ثم ليحذر كل الحذر من أن يكون صاحب وجهين، وجه مع الآخرين يأمرهم فيه بالخير، ووجه خفي يفعل فيه الشر الذي كان يأمر بضده. فعليه أن يحذر كل الحذر أن يكون من أصحاب هذه الصفة الممقوتة، بل عليه أن يكون ظاهره وباطنه سواء. وأنا أذكر من العلماء المربين البارزين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان رحمه الله ليس ذا وجهين، ما كان يكلم بعض الناس بوجه ثم يكلم الآخرين بوجه آخر. كان رحمه الله تعالى وهو مع الدعاه إلى الله سبحانه وتعالى يكلمهم بكلام، ثم نفس الكلام ينقله إلى من يلتقي به ممن والله الله مسؤوله. ما كان رحمه الله تعالى إلا ممتثلا في حديثه، ما كان يتقلب في أقواله ونظرياته ونحو ذلك. وإن كان ما كان ناصحا في أي حال كان، لا يخاف في الله لومة لائم. وهذا الذي يجب عليه، يجب يكون عليه المتلقي والمتربي أن يكون ممتثلا لما يقول بحسب استطاعته، وأن يكون قدوة عملية لذلك، وليحذر من العكس فإن هذا له أثره السيء. وكما قلت فإن كثيرا من الناس يتأثر من فعله أكثر مما يتأثر من قوله. وأنتم تعرفون ما يذكر أحيانا في وسائل التربية وهو كلام صحيح، أن الإنسان يعلم أولاده على الصدق والصدق والصدق ويربي فيهم وغير ذلك، ثم إذا رن جرس التليفون قال لولده قل لي من يتصل بالتلفون أبي غير موجود. هذا الجانب الذي يعلمه فيه بالكذب له أثره السيء في التربية، ويمحو ويمسح كل ما سمعوه من دروس الصدق، وكذلك أيضا المتلقي والمتربي. لهذا فليتق الله المربي وليعلم أنه قدوة في السر والعلن، شعر بذلك أو لم يشعر، ليعلم المربي والمربي أنه قدوة، فليتق الله سبحانه وتعالى في ذلك وفي تأثيره على الآخرين. ثانيا من الأمور التي يجب ملاحظتها، كيف نعامل المقصرين والمخطئين، وما هي طريقة العلاج؟ وهذا يخطئ فيه بعض المربين، فيطالب بعض هؤلاء بما يطالب به بعض السابقين المستقيمين، وهذا خطأ منهج. بل يجب التعامل مع المقصرين أو المخطئين بحسب الخطأ وبطبيعته، بطريقة تربوية أبوية حامية محبة، وهذا حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب أن يشعر صاحب الذنب الذي وقع فيه أنك ناصح له، ولست حاقدا عليه، ولست منتقما منه، ولست فرحا بأنه وجد على ذنب. وهذا خطأ يقع فيه كثير من المربين، أنه ينصح نصيحة الحاقد أو نصيحة المنتقم أو نصيحة الشامل أو نصيحة الذي يريد أن ينشر أمام الآخرين ذنبا. هذا كله من التقصير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعباد الله. المتلقي حساس جدا في هذه المعاني، فينبغي أن تكون في أسلوبك ومنهجك وطريقة معالجة هذا الخطأ أن تراعي نفسيته، بحيث يكون لك موقفان: موقف الناصح المحب له حتى يتأثر بذلك، وإذا أقلع يقلع عن محبة وعن طاعة، وهذا أمر مهم جدا. أو الأخرى، وهو أنك إذا عاقبته حين يكون العقاب مناسبا يعلم أنه مستحق للعقاب 100%، وهذا من أجمل ما يكون لما يكون العقاب بقناعة المتلقي أنه يستحق العقاب. وهذا يقوله كثير منهم، يحكي عن أستاذه أو عن معلمه في موقف من المواقف ويقول فعل مع كذا وكذا، ويقول والله تأثرت بموقفه، صحيح في تلك اللحظة أنا ما كنت راضي، لكني لما رجعت إلى نفسي وجدت أنه فعلا قد استنفذ الطرائق ولم يبقى إلا أن يصلح لي العقاب. متى أيها المربون والمربيات، متى نستطيع أن نتعامل بهذه الطريقة العضوية الحامية؟ ثم إذا نزل العقاب ينزل في مكانه المناسب عند الحاجة إليه. هذا مهم جدا، وخاصة أيتها الأخوات في حلق القرآن وتحفيظ القرآن ونحو ذلك، يجب أن نكون رحيمين، يجب أن نكون رحيمين. هذه الفتاة التي عندها بعض الملحوظات يجب أن نعالجها بطريقة مناسبة جدا، فيها نصح وفيها إخلاص وفيها صدق في نصح، فإن هذا يؤثر تأثيرا كبيرا. أضرب مثال على ذلك في تحفيظ القرآن مثلا، قد تأتي طالبة عندها بعض المظاهر المخالفة للشريعة، كيف نتعامل معها؟ طبعا من الخطأ أننا نحترمها ونقدرها ونجعلها قدوة ونثني عليها ونحو ذلك ونتغاضى عما فيها من الخطأ، وإنما الواجب أن نعطي الدرس لهن جميعا، وفي أثناء مثلا قراءة القرآن وتدريس الدرس ما نفرق بينها وبين الأخريات، بل بالعكس نشجعها، وما نتعامل معها في هذه الحالة تعامل الذي يظهر منه أننا نكرهها كراهة مباشرة، لا، وإنما نعدل بينهن، تلقي الدرس، نحترم الجميع، ثم بعد ذلك نبحث عن الوسيلة المثلى للعلاج. ما هي هذه الوسيلة؟ قد تكون فيما بعد اتصال تلفوني بها، قد يكون بأن تلتقي بها المعلمة في غرفة خاصة وتنبهها تنبيها خاصة، قد يكون هذا عن طريق زميلتها فتنبه المعلمة زميلتها، بحيث أن هذه الزميلة تقول لزميلتها أن هذا الذي فعلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا. أما أن يقع الخطأ ثم نأتي لهذه المعلمة أمام الأخريات، لهذه الطالبة أمام الأخريات، ونقول جئت لتحفيظ القرآن الكريم وأنت على هذا المظهر، أما تعلمين أن هذا مخالف، أما تستحين، أما تخافين الله؟ بهذه الطريقة لم تأتي مرة أخرى، ولو أتت ستأتي محطمة، بل حتى لو نفذت من الغد ستنفذ وهي لا تنسى هذا الموقف المحرج لها. إذن ينبغي معالجة الخطأ بما يناسبه، ولا يعني أنه لا يكون هناك عقوبة، يكون هناك عقوبة في مكانها المناسب عند الحاجة إلى ذلك. وينبغي أن نتقبل هؤلاء الذين يأتون إلينا هم شاردون. يا أيتها الأخوات، كثير من الناس يقول أنتم أيها الأخيار أيها الدعاة إنما تنصحون أصحاب المساجد، وأصحاب المساجد وتحفيظ القرآن هم الأخيار، إذن أنتم تدورون حول أنفسكم، أين أنتم من الآخرين البعيدين الذين لا يأتون إلى المساجد ولا يأتين إلى حلق تحفيظ القرآن الكريم؟ فإذا كان كذلك فعلينا أن نتقبل هؤلاء بالطريقة التربوية المناسبة، بحيث فعلا نجعل هؤلاء لهم ما يمكن أن يستفيدون منه. نعم هي جاءت لتحفيظ القرآن، إذا فيها خير، إذا نستغل هذا الخير وننمي هذا الخير فيها ونعالج ما عندها من نقص، وفي الحالات الشاذة يكون آخر الدواء الكي وهو العقاب ونحو ذلك. لكن بعد أن نستنفذ جميع الوسائل المنهجية التربوية. وينبغي أن تعلموا أيتها الأخوات أن العدل بين الطالبات مهم جدا وله أثره الكبير. العدل بينهم في التعليم، في التوجيه، في جواب السؤال، في الدرجات ونحو ذلك له أثره الكبير. والمعلم أو المعلمة الذي يفاضل في هذه الجوانب يكون له أثره السيء على هؤلاء، بل يحقد عليه هؤلاء حقدا متينا. وفرق بين العدل وبين أن تميز بعض الطالبات، وهي القضية الثالثة التي أحب الحديث عنها، وهي الشخصيات المتميزة. هل تفضل على الآخرين أو ماذا يفعل؟ وهذا واقع أيها الأخوات، أحيانا يكون في هذه القاعة 10 طالبات ممتازات، فهل معنى ذلك أننا نغفل هذا التميز عندهم وهذه الاستقامة، أو أننا نفضلهم على الأخريات داخل الفصل ونوغر بينهم؟ الجواب، العلاج يحتاج إلى طريقة مناسبة في ذلك. وكما قلت قبل قليل، في التدريس في التعامل نتعامل معهن جميعا ونحترم الجميع، لكن هؤلاء المتميزات نضع لهن تميزا معينا، لكن خارج إطار هذا الفصل أو التعليم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أصحابه كلهم ويعدل بينهم جميعا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المتميزين، يتعامل بطريقة معينة. وهذا التعامل مع المتميزين لا يفيد بخير الآخرين إذا ما جئت لتفضل أمامهم. إذن هؤلاء المتميزات مثلا ممكن نعمل لهم شيء خاص، ممكن نعمل لهم اجتماع خاص، أحيانا درس خاص، أحيانا توجيه معين بطريقة معينة لهم، فيشعر بأنهن متميزات، والواحدة منهم تشعر بأنها أخذت تترقى في قضايا المسؤولية وتحمل المسؤولية كما ذكرنا في مثال سابق. فننتبه إلى أن هؤلاء يعطون حقهم، لكن مع أو بشرط ألا يكون لذلك أثر سلبي في التربية. تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل أصحابه؟ خالد بن الوليد رجل قائد شجاع، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول عنه حتى قبل إسلامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه بأن خالد بن الوليد رجل عاقل، فكان هذا الكلام ينقل لخالد بن الوليد وكان على شركه، إن الرسول يثني على عقلك والعقل لا يدل الإنسان إلى خير، فكان هذا سبب أو من أسباب الإسلام رضي الله عنه. ولما أسلم خالد بن الوليد وهو القائد العظيم ما غمطه النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وإنما رفع من شأنه، فجعله في إحدى الغزوات قائدا لمعركة أو لغزوة أو لسرية كان فيها بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذا له أثر وتربية، تميز الآخرين من عنده تميز. رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما فتح مكة، أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم ميزه لأنه كانت له مكانة في قومه، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه ولا يغبط الآخرين، فقال من داخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذه منزلة فرح بها أبو سفيان رضي الله عنه. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص بعض أصحابه بخصائص تبين منزلتهم. مثلا الرسول قال لمعاذ والله إني لأحبك، لاحظ كيف سيكون هذا أثر على معاذ، يا معاذ والله إني لأحبك. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما فاضل بين الصحابة بحيث يصير بينهم شحناء، لكن ميز هذا الصحابي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان الفارسي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يثني على أبي بكر رضي الله عنه، تعرفون منزلته، ويقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن كان يميز أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأحد الصحابة فداك أبي وأمي، فكان هذا الصحابي يفرح بذلك ويقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبوي إلا لي، كان يقول فداك أبي، لكن يقول لسعد بن أبي وقاص فداك أبي وأمي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة حواري، حواري الزبير. الرسول يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح. سبحان الله. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي الشخصيات المتميزة، فكذلك أيضا المعلم والمربي. أنت لما تقولين لهذه الطالبة المتميزة أنا معجبة بك وبعلمك وبسلوكك، هذه الأخوة والمحبة في الله لها أثرها الكبير فعلا، وهذا يجعلها فعلا تحس بالمسؤولية هذه الطالبة، وتشعر بأنه يمكن أن تقوم بأمر مهم جدا. لما تأتي وتقول لها أنت المتميزة عندي في الفصل أو في هذا، فعليك أن تنتبهي إلى فلان وفلان وفلان، كوني داعية إلى الله. هذا الكلام الخاص لها الذي يميزها عن الأخريات يجعلها فعلا تشعر بالمسؤولية، وكذلك أيضا تخصيصهم بأمر أو بهدية أو بدرس خاص أو بطرح قضايا معينة. حين تقولين مثلا أنتن طالبات جيدات سأطرح عليكم هذا الموضوع لأن كنا تفهمنا ما أقول، ولا يصلح أن أطرحه لعموم الآخرين الأخريات. إذن هذا يعطيهم نوعا من التميز التربوي المنهجي المؤثر. فنكون حافظنا على الجميع وأعطينا كل ذي حق حقه. رابعا، ينبغي للمربي أن يفرق بين الحزم والقسوة. القسوة هي التي يكون فيها سوء تصرف أو ظلم أحيانا، هذا مشكلة وله مردوده السيء من الناحية التربوية. لكن الحزم منهاج تربوي صحيح، أنت تحزن لكن لا تظلم، أنت تحزن لكن لا تقسو، أنت تحزن لكن لا تتفوه بكلمات نابية. ولهذا المربي الجيد هو الذي يجمع محبة ومهابة. انتبهوا لهذا الكلام، يجمع محبة ومهابة، يعني المتلقين يعرفون فيه النصح والخير والصدق معهم في تربيتهم في تعليمهم في توجيههم في نصحهم حب الخير لهم، فتجدهم يحبونه محبة شديدة. وثانيا يعرفونه حازما فتجدهم يهابونه. وهذه الهيبة تجعلهم فعلا يتلقون عنه ولا يمكن أن يتصرفوا أمامه بتصرف فيه شيء من الخطأ أو سوء الأدب أو نحو ذلك. وبعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقول: والله لقد درست على درسي على شيخي فترة طويلة ما كنت أجرؤ أن أمد رجلي أمامه. يهابه. هذه الهيبة وهذه المحبة لا بد أن تكتملها، لأنه إن وجدت إحداهما بدون الأخرى صارت التربية ناقصة. يعني لو وجدت محبة لكن مع ضياع الهيبة ضاعت الطاسة كما يقول، ولو وجدت هيبة لكن بدون محبة صار الإنسان فقط إنما يلقي الأوامر وهؤلاء ينفذون هيبة له وخوفا منه. ما كانت التربية تتلقى في هذه الحالة بشكل ممتاز. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الأمرين. كان الصحابة يحبونه محبة عظيمة وكانوا في نفس الوقت يهابون، حتى إنهم كانوا يكتفون بأثر الشيء على وجهه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال ما كان يتكلم، وإنما كان يظهر أثر عدم رضاه على وجهه فيعرف الصحابة رضي الله عنهم ذلك. إذن هي الهيبة. وكذا أيضا المتلقي هو الذي يهاب طالب يتصرف أو طالب في الفصل فينظر إليه نظرة يهابه. وكما قلت في أول الدرس، لا يجعل المربي من الحب قبة، يجب أن يكون له حد معين حتى يغرس الهيبة لكن ويصحب ذلك المحبة لهؤلاء المتلقين. خامسا، وينبغي للمربي ويجب ملاحظة أن يكون من الذين يحثون على معالي الأمور. المربي هو الذي يغرس في المتلقين القضايا الكبار المهمة والتربية التي تجعلهم فعلا يشمرون. فمثلا يربي في نفوسهم العزة بالإسلام، هذا منهاج تربوي أصيل يجب أن يقرره المدرس دائما في أي قضية يربطها بالعزة بالإسلام ويقارن بين الإسلام والكفر حتى يكون المتلقين يعرفون قدر إسلامهم ويعتزون به ويحملونه حق حمله. مثال آخر، ينبغي له أن ينمي في نفوسهم حب الخير للناس والدعوة إلى الله وفضيلة ذلك، فإن هذا يؤدي إلى أن يتحول هؤلاء الطلاب إلى دعاة، بل تتحول الطالبة وتنتقل من الفصل إلى بيتها داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون حين تحث دائما على معالي الأمور. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي أصحابه على ذلك. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة زوجته، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله؟ يقول الرسول لحفصة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فأخته رضي الله عنها تخبر أخاها. لاحظ كيف، لاحظ كيف يمارس نفسه بطريق خفي تربوي مؤثر. فكان رضي الله عنه وأرضاه يحافظ على قيام الليل وما تركه حتى توفي. وكذا أيضا ننمي، يعني لما نأتي لمن نربيه نغرس في نفسه الصفات والهمة العالية، دائما نغرس الهمة العالية حتى يكون من الذين يشمرون إليها ويسعون إليها دائما. وأقول أخيرا: إن الله يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يعلمكم الله يشمل العلم الشرعي، لكن أيضا يشمل العلم التربوي، ليس مقصورا على العلم الشرعي. يعلمك الله كيف تتصرف التصرف الحسن، كيف تكون مربيا صالحا، كيف تكون داعية مخلصا مؤثرا. اتقوا الله ويعلمك الله، اتق الله سبحانه وتعالى يعلمك الله، يفتح العلم عندك تقدمه للآخرين بكل سهولة ويسر، ثم أيضا تجد الاستجابة، ثم أيضا تجد التأثير على الآخرين. اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن رأس زاد المؤمن في جميع أحواله هو تقوى الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك تقواك ونعوذ بك مما يسخطك، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.